عليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأنوار المطهرين المكرمين الأبرار الأخيار. معجل فرجهم ونعم العدام. كان الكلام في أن المعاوضة هل يمكن تصوير المعاوضة التي هي جنس للبيع، يمكن تصويرها معاوضة فوقانية بين معاوضتين أو بين معاملتين؟ أو بين مثلا نعم معاوضة وعوض مالي يمكن تصويرها بهذا التصوير أم ماذا؟ كيف يمكن تصويرها؟ عبر سلسلة أبحاث عديدة من بدايات البيع إلى ها هنا مر بنا أن التقييد في المعاوضة، التقييد الداخلي في المعاوضة قيد الصحة، ولكن التقييد خارج المعاملة خارج المعاوضة اللي هو يعبر عنها بالشروط، الشروط يعبر عنها الضميمة ويعبرون عنها شروط ضمنية. مقصود من الشروط الضمنية ليس داخلية، مقصود من الشروط الضمنية شروط ضميمة، لأن يستعمل كلمة الضمن بمعنى الضميمة، لا الضمن هنا المراد به الداخلي. فيكثر استعمال الفقهاء للشروط الضميمة يعبرون عنها بالشروط الضمنية، ولكن ليس مرادهم من الضمنية الداخلية. نعم نعم، في باب العبادات عندما يستعمل الفقهاء الشروط الضمنية مرادهم داخلية، لكن في باب المعاملات مرادهم من الشروط الضمنية هي الشروط الضميمية وليس داخلية. فبعتك هذه الدار بكذا على أن أو بشرط أو على أن تخيط لي ثوبا، على أن تخيط لي ثوبا، هذا شرط ضميمة ويسمى شرط ضمني. الآن هذا المشتري خاط للبايع الثوب شرط لأنه كان ضميمة، ولكن البايع بعد فترة عند خيار من الخيارات فسخ البيع. هل يضمن هنا البايع للمشتري أجرة الخياطة أم لا يضمن؟ لا يضمن. كيف لا يضمن؟ لأن الخياطة للثوب لم تكن عوض، شرط، وهذا الشرط أنجز ما دام ما دام البيع قائم وفعلي، ففي ظرف استيفاء الشرط أو العمل بالشرط البيع موجود حقيقة والإلزام موجود، وهذا أدى به. شبيه النماء مثلا، لو كان البيع واقع على دابة معينة، وهي الدابة حلوب أو ولود أو ما شابه ذلك، وحصل نماء منفصل ملك المشتري المبيع، نماء المبيع في فترة الخيار ملك من؟ ملك المشتري. بعد ذلك حصل سبب للخيار للبايع، فسخ البيع، هل يطالب البايع النماء المنفصل من المشتري؟ لا يحق له المطالبة. لما؟ لأن النماء ملك مستقل حصل للمشتري في ملكه تملكه. شبيه المنافع بعد المستوفات، في فترة الخيار المشتري استفاد واستوفى منافع المبيع، مثل السيارة ذهب بها واستخدمها ولم يجر، بعد ذلك بعد فترة البايع فسخ البيع في السيارة في العجلة المركبة، هل يضمن المشتري منافع المستوفات؟ لا ما يضمنها، لأنها حدثت في ملكه، وبالتالي ملكية المبيع سبب لملكية المنافع أو النماء، بس المسبب مستقل. لاحظ هكذا في الشرط، استوفى منه خياطة الثوب، وليكن استوفى منه خياطة الثوب، فبالتالي ملكه صح مثل نوع من النماء. الآن بعد الفسخ لا يضمن المشتري أو البايع لا يضمن أجرة خياطة الثوب، لأنه اشترط على أن يكون مجانا، بعتك هذه الدار أو هذه المركبة العجلة السيارة بعتك بمبلغ كذا على أن تخيط لي ثوبا، تخيط لي مجانا واستوفى لمن ما نعده. شوف لاحظ هذا فيما لو كانت خياطة الثوب قيد خارجي، قيد اللزوم. أما لو كانت الخياطة الثوب وقعت لا قيد داخلي في معاوضة، مثلا نتصالح على أن أبيعك الدار بكذا على أن تخيط لي ثوبا، ضمن مصالحة ضمن معاوضة فوقية، إذا انفسخت المعاوضة الفوقية أجرة الخياطة يضمنها الطرف الآخر، ضمن لا ليس ضمن بمقتضى معاوضة البيع، بل بمقتضى ماذا؟ دي الصلح الفوقي المعاوضة الفوقية. إذا لاحظ في فرق بين القيد الداخلي هنا في المثال الثاني، الخياطة وقعت عوض عن الإقدام على البيع، كمال أصلا، لأنه يمكن الإقدام على المعاملات. ما ندقق هذه مرة بنا مرارا، بس نريد أن ندقق فيها بشكل أعمق. الإقدام على المعاملات له مالية، بس ليست مالية من نمط المالية المعهودة. مر بنا أقسام المالية ليست على وتيرة واحدة، ربما خمس أو ست أو أكثر من أنماط المالية. المالية لها أنماط، هسه مالية الأعيان واضحة، مالية فعلية على مجرد مالية المنافع للأعيان، أيضا مالية فعلية كذا، مع أن مالية المنافع تختلف عن مالية الأعيان. جيد، أي نوعين. نوع ثالث مالية حكمية أو المنفعة الحكمية. شلون المالية الحكمية؟ يعني تلك المالية لا تكون مالية إلا حين التعاقد، مثل عمل الحر على فتوى المشهور. عمل الحر على فتوى المشهور لو أتلفه متلف بدون عقد لا يكون مضمون. حبست انت واحد عادي، ما تكون ضامن لأعمال اليومية إلا إذا كان دي الأعمال اليومية قد حصل عليها تعاقد سابق قبل هذا الغاصب أو الظالم. نعم، فإذا كانت قد وقع عليها التعاقد تكون مال بالفعل. فبعض الأشياء مالية بالتقدير وليست مالية بالفعل، يعني تكون مال بالفعل إذا تحقق عليها التعاقد. وثمرة ذلك أنه إن لم يتحقق عليه التعاقد إتلافها لا ضمان فيه مالي. سبقا مر بنا هذا المبحث بس يتبخر، لازم نعيد التذكير به. إن بعض أنواع مالية الأشياء قد يعبر عنها مالية تقديرية أو مالية حكمية، وكما يعبر عنه منفعة حكمية أيضا. بأي معنى؟ بهذا المعنى. على أي تقدير؟ إذن مالية الأشياء كصفة للأشياء ليست على وتيرة واحدة بل على أنماط، لابد الالتفات إلى ذلك. جيد، هنا الإقدام على المعاملة، الإقدام على البيع، الإقدام على الإجارة، الإقدام على القرض، الإقدام على النكاح، هذا قد يبذل العقلاء عليه ترغيب مالي، عوض مالي. الإقدام على المعاملات والمعاوضات، الإقرار ماليته ليست داخل في القرض. خارج عن القرض. الإقدام على البيع ماليته ليست داخلة في عوضي البيع. الإقدام على الإجارة ماليته، الإقدام خارج عن الإجارة نفسها. وهل هم جرى الإقدام على النكاح ماليته خارج عن طرفي النكاح أو عوضي النكاح؟ مالية الإقدام على العقود أو المعاوضات، هذه المالية ليست مالية بالفعل، مالية بماذا؟ تقديرية. مالية ماذا؟ تقديرية. يعني لو واحد خدع واحد مثلا قال لي أقدم على بدون يتعاقد إياه، يعني خدعه بدون عقد، وعده بدون عقد أنه أنت جنابك إذا يتم هذا النكاح على كل زحماتك محفوظة. ما نقول هذا عقد، وعد مثلا، وفعلا حصل النكاح، بعدين ذاك بطل يعطيه يعطيه أجرة أو يعطيه عوض. إذا لم يكن في البين عقد ليس ضمان في البين. لما؟ لأن الضمان والإتلاف إنما يضمن بدون عقد للمالية القسم الأول والثاني لا القسم الثالث، فضع الرابع والخامس ولا مجرد. إذن مالية الأشياء مختلفة، هذا مرت بنا بس مو بشكل موسع، وليه تتمات تأتي في محلها. مالية الأشياء متعددة متنوعة، ليست على نمط ووتيرة واحدة. يجب أن نلتفت إلى مالية الأشياء. أسباب الضمان أيضا مختلفة، ليس فقط الإتلاف أو اليد أو المعاوضة. أسباب الضمان، أسباب الضمان متعددة كثيرة ستأتي، وهذه أسباب الضمان ضمان المسمى، ضمان الإتلاف، ضمان اليد، ضمان الغرور، المغرور يرجع على من غره، وهو أسباب الضمان متعددة. ولكن هذه أسباب الضمان المتعددة ليست كلها لضمان كل أنواع، ليست كلها لضمان كل أنواع المالية، بعضها يختص ببعضها لما جرى. هذا سيأتي في مبحث مستقل يعقده الشيخ في البيع. بيع كنموذج، ولا البحث عام يشمل المعاوضات ويشمل حتى مبحث الغصب. المبحث الضمانات وأنواع الضمانات، شوف جيد، مبحث الضمانات جنس عالي فوقي، فوق المعاوضات وفوق العقود وفوق العهود. الضمانات، شوف عنوان، حتى بعض الكتب الفقهية القديمة أبواب الضمانات يدرجون فيها المعاوضات. نفس الضمانات يشمل الغصب، هو إيقاع الغصب، إيقاع ولو حرام، بحث الضمانات الغصب والمجال. لذلك في مباحث معقدة لم تنحل في الغصب أثارها الشيخ في ضمانات البيع، وذكر النشيد الأول لم يحلها وإلى الآن غير محلولة. مثلا كل علم من الأعلام يحاول يحل مرتبة منها، جزء منها، مباحث في الضمانات، ترامي الأيدي وكذا وفلان، مباحث معقدة في الضمان. إذن شوف، لاحظ، باب الضمان الذي يعقد في الفقه كباب من أبواب، هذا الباب الضمان، لا، في ضمان فوقي يشمل ويشمل المعاوضات والمعاقدة ويشمل الغصب. الضمانات، باب الضمانات، وهذا لاحظ ماهية معينة يجب الالتفات إليها، ماهية جنسية فوقية فيها أنواع وأصناف وأجناس بالضمانات. دي مباحث عامة في الماليات، نستطيع أن نصنف الفقه هكذا، باب الماليات يشمل المعاوضات، يشمل الضمانات، يشمل إيقاعات، يشمل كذا، ماليات. إذن بحوث المالية يجب أن نركز عليها، مهمة. على يتحدث، نرجع إلى هذا المطلب اللي كنا فيه، الإقدام، يعني قواعد عامة يجب أن نلتفت إليها، هي في نفسها مستقلة، لها كيان مستقل، تستثمر في أبواب عديدة لأننا استوفيناها، هي نفس قواعد فقهية جحفلية أسطولية، صعد شيئا فشيء يلج فيها أيما كان. فالإقدام على البيع له مالية تقديرية وليس مالية فعلية، وهذه المالية التقديرية للإقدام على البيع أو الإجارة أو النكاح أو أي شيء، هذه المالية كما مر بنا ليست داخل داخلية في المعاوضة خارجية. خارجية خارجية، فما تدخل في، وليس لها ضمان، ليس لها ضمان، لها ضمان معاوضي إذا تم التعاوض عليها في ضمن معاوضة فوقية. فهنا خياطة الثوب، خياطة الثوب إذا جعل خياطة الثوب أجرة للإقدام على البيع يكون مضمون أجرة خياطة الثوب، لأن تكون عوض. أما إذا جعلت شرطا ضمنيا، ضميميا، ضمنيا بمعنى الضميمي كما مر بنا، إذا جعلت خياطة الثوب شرطا ضميميا، ضمنيا بمعنى ضميميا، هنا وبعد ذلك انفسخ البيع، لا يكون في البين ضمان. لماذا لا يكون في البين ضمان؟ لأنه استوفى الخياطة بمشارطة صريحة صحيحة وبيع صحيح حينما استوفى الإجارة على أن تكون، عفوا، على الخياطة، على أن تكون الخياطة مجانية. إذا جعلت الخياطة شرط ضميمي، ضمني ضميمي، يعني مجانية، بخلاف ما إذا جعلت الأجرة في صلح فوقي، طرفه بيع وطرفه الخياطة، طرفه البيع وطرفه الخياطة، فتكون كأنما الخياطة مال قوبل بالإقدام على البيع. مش أي معنى يعني نتصالح على أنك إذا بعت هذا البيع لك هذا الثمن، لك هذا الثمن، شنو؟ يعني الصلح شيء فوقي يريد أن يدفعك إلى البيع. إذن فرق بين أن تكون الخياطة ضمن معاوضة فوقية أو تكون الخياطة شيء تبعي ذيلي كشرط ضميمة. إذن في قيد الشرط الضميمة قيد خارجي للزوم مر بنا، بينما القيد الداخلي في مصالحة فوقية قيد معاوضي داخلي مضمون. وهذا الذي عبر الشيخ في التنبيه الرابع أن المعاطاة، يعني المعاوضة المعاطاتية، قد تكون بعوض، نفس المعاطاة البيعية كمعاوضة برمتها يبذل بأزائها مال، وهذا المال ليس داخلي في البيع المعاطاتي، خارج عنه كما مر بنا، خارج. فإذا أنواع هذه التحليلات للماهيات ضرورية تحليلها وتجزئتها حلقة حلقة، فقرة فقرة، كي إنسان يصل لاستنتاج الحكم المجموعي الشامل لأي فرض من المعاملات المستجدة أو الجديدة أو المجرد. هذه القواعد العامة في المعاملات إن لم يتقنها الإنسان ما تصير عنده قدرة تحليل مختبري يجزئ فيها المعاملة ويعرف أحكامها، سواء قديمة معهودة أو جديدة. مثل الخلع مر بنا، الخلع بالدقة إيقاع في مقابل ماذا؟ مال. يعني الزوجة لكي ترغب الزوج بالإقدام، شوف دققوا، الإقدام على الطلاق وهو إيقاع تبذل له مال. وهذا مما يدل أن في الشرع موجود أنه يمكن بذل مال بأزاء الإقدام على الإيقاع أو بأزاء الإقدام على معاملة ما في مانع من الإقدام. تتقرر المالية بالتعاقد للترغيب ولا مجرد بحث الخلع. ويجب أن نفرز شرط الفعل وشرط النتيجة وقيد الداخلي وقيد الخارجي كل هذه المباحث لا بد منها. نعم معقدة لكنه لا بد من التأني والتؤدة في تحليلها تصبح الصورة واضحة. أنا أذكر هذا المطلب في وسط الطريق أساس لا تصير غيوم ملبدة كلش، وعاد التبت إلى من أين إلى أين المسير. نعم، فالمقصود نرجع إلى لا زال الخبز والعجين لابد أن يعجن بعد أكثر فأكثر شيئا فشيئا إن شاء الله. المهم، فإذا الصور التي ذكرها الشيخ الأنصاري في التنبيه الرابع من المعاطات نحن نستخدمها في بداية المعاطات، لأن أصلا أشوف الترتيب الصناعي هكذا ينبغي أن يكون، لأنه لب البحث كان ما يذكر في تنبيهاته. شلون في تنبيهاته؟ في بدايته، نعم، لا في نهايته. لب ونخاع البحث يجب أن يؤتى به في البداية. جيد، بس بعد البحث لمسيرة. فالصور الأربعة اللي ذكرها الشيخ تذكروها في المعاطات، تمليء في التنبيه الرابع أذكرها مرة أخرى لأنه لا بد من أن نستذكرها فهرسيا كي نلج في تحليل كل هذه الصور الأربعة والأكثر صورة صورة بتجزئة عميقة. الصورة الأولى التي ذكرها الشيخ الأنصاري في التنبيه الرابع من المعاطات، وذكرت للأخوة المفروض الشيخ يجيبها حتى الإعلام ما يذكره في التنبيهات. التنبيهات شنو؟ تعال أنتوا أثرتوا إجمالا هذا البحث في بداية المعاطات، لما لا تستوفوا أو مجزأ بشكل مو على كون صناعيا مسامحة من الإعلام. على أي تقدير، الصورة الأولى تمليكه المعاطات تمليكه مال بمال، يعني عين بمال، وهو البيع نفسه في المعاطات. الصورة الأولى في المعاطات البيعية. الصورة الثانية، دائما الإنسان إذا لا سمح الله تشوش عند البحث يرجع إلى الفهرست، هاي من بركات الفهرست الصناعية، يرجع الفهرست تلبد الغيوم يذهب. الفهرست لأنها هندسة وتقدير مقادير حلقات. من يشتبه عليك البحث ارجع للفهرست الإجمالي أو التفصيلي، الاشتباه والتلبد في البحث يبتعد عنك، ينقشع عنك. نعم، فالصورة الأولى هي من النقاط المهمة الممارسية في الاستنباط، واحد كده يلتفت لها ويتقوي قدرة صناعية للإنسان أكثر فأكثر. دوام المراجعة للفهرست في خضم معمعة الشواهد والأدلة والنقض والإبرام والأقوال، واصعد وانزل، ارجع للفهرست تنتظم لك المباحث سواء الإجمالي أو التفصيلي المتوسط أو التفصيلي الطويل. هذه نقطة صناعية جدا مهمة منهجية في صناعة الاستنباط نستطيع أن نعبر عنها، أنه دوام مراقبة كخارطة. المهندس شلون يبني؟ في أثناء البناء ماذا يصنع المهندس؟ يريد يرجع لوين؟ حتى المعمار يختلف عن المهندس النظري. ما تدرون لو تدرون عن المهندس المدني النظري، المعمار يعني الممارس للهندسة. قد هو أصلا ما دارس هندسة نظرية، لكن عنده شنو؟ خبرة ممارسية تطبيقية عملية، يعبر عنه معمار. فرق بين معمار وبين مهندس بلحظ. هذا مو فقط في الهندسة والبناء، في علوم وتخصصات كثيرة قد الممارسة تكسب الممارس أكثر من البحث النظري. المهم أن من صناعة الاستنباط نكتة جدا مهمة هاي التفت إليها، البدء بالفهرست، مراجعة الفهرست في الأثناء، حتى بفض البحث العقلي العقائدي الكلامي التفسيري الفلسفي، أي بحث كل ما ترجع للفهرست وتراجع كأنك أنت تدقق تتثبت من هندسة البحث، وما يتلبد عليك ولا يتشوش عليك خارطة البحث والمسير. نكتة مهمة في الفهرسة، حتى في تدوين الكتب يا أخوان، تقرير المباحث، إذا تحدد الفهرست وطبقات الفهرست الإجمالي التفصيل المتوسط التفصيل المبسوط طبقات ثلاث، كل ما يكون مشيك في التدوين دقيق صناعي ملم. إجمالا هذه فائدة معترضة. فالشيخ إذا ذكر أربع صور في المعطى في تنبيه المعطات، أربع صور. الصورة الأولى، لقد نحفظ هذه الصور لكي نضعها نصب العين في خضم المباحث والمواد الكثيرة المتراكمة، لا تكون تراكم عشوائي بل تراكم منظم، تراكم منظم مهم، التراكم يكون شنو؟ منظم. البعض يظن أن منهج التراكم يعني ركام عشوائي غير علمي تسامحي تساهلي، هذا خطأ. منهج التراكم إذا كان تراكم منظم بالعكس هو صناعي جدا ومهم، كما الحال في التواتر مثلا. على حال هذه نكتة أخرى في منهج التراكم أيضا، أنه يستعين بالفهرست أو بالتفاصيل كي يكون تراكم صناعي. الصور الأربعة اللي ذكر الشيخ، تمليك عين بمال واحد اللي هو مثل البيع، تمليك في مقابل تمليك، يعني معاملة في مقابل معاملة. ثلاثة، تمليك بمال، يعني معاملة معاوضة برمتها يقابل بها مال للإقدام مقابل مال. الصورة الرابعة، إباحة مقابل مال، إباحة مقابل إباحة عفوا. صورة خامسة، إباحة مقابل مال. لكل الصور صور متعددة للمعاطات، سواء في البيع في الإيجار، المعاطات في الإيجار، المعاطات في بقية المعاوضات. هذه الصور راجعوها في كلام الشيخ الأنصاري التنبيه الرابع، كي نكون على فهرسة دقيقة، لأن هذه الأقسام ليست أقسام فرضية نظرية، أقسام نعم مبتلى بها في البيئات المستجدة في المعاملات، وأيضا لتنقيح المعاطات من جانب، ومن جانب أهم المعاملات المستجدة، لأننا لم نستوفي كيف أن الشارع أعطى صلاحية التشريع للعقلاء لا زالت مستمرة. هي نقطة جدا مهمة في باب المعاملات وباب العقود، هاي بحث مهم جدا إن شاء الله نواصله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.